أصحاح 4 من سفر الأعمال. آخر كلامنا كان أنه معلمنا بطرس وعظ مرة تانية جوه الهيكل بمنتهى الجرأة بعد شفاء الرجل المقعد الأعرج اللي على باب الجليل. بسبب الوعظة دي وجوه الهيكل وألفات حواليه الموضوع كبر. فيقول بينما هما يخاطبان الشعب أقبل عليهما الكهنة وقائد جند الهيكل والصدقيون متضجرين من تعليمهما الشعب وندائهما في يسوع بالقيامة من الأموات، فألقوا عليهما الأيادي ووضعوهما في حبس إلى الغد، لأنه كان قد صار المساء وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا وصار عدد الرجال نحو 5000. احنا شفنا في سفر الأعمال الكنيسة الأولى كنيسة ممتلئة بالروح، وشفنا الكنيسة الأولى كنيسة صلب، وشفنا الكنيسة الأولى كنيسة كرازة بتوعظ وبتبشر لليهود وبتستعين بالأنبياء بالنبوات، وشفنا الكنيسة الأولى تتميز بالشركة والوحدانية والبساطة والبهجة والفرح. الكنيسة الأولى بقى من الإصحاح ده الآخر إصحاح تتميز بالألم والضيق والاضطهاد والسجن والضرب وكل الغلب. ده أول مرة بقى إصحاح 4 ده أول لقاء بين الكنيسة والاضطهاد. لما العملية كبرت ابتدى بقى اليهود يهيجوا، واليهود طبعا طول عمرهم مفترين. فجم الكهنة وقائد جند الهيكل، الهيكل ليهم عساكر ودول نفس العساكر اللي مسكوا يسوع، لأنه العساكر في المنطقة دي رومان لأن ده مستعمرة رومانية، لكن في سلطة للهيكل. عارفين ده زي نظام الفاتيكان اللي له برضو حرس وله ناسه، كان كده الهيكل له حرس خاص بيه لأنه ممنوع دخول واحد غير يهود. طب مين اللي يحمي الهيكل؟ مش الرومان، ممنوع عندهم اليهود، فلازم يبقى فيه رجالته عساكره. فقائد جند الهيكل ده يهودي برضه، والصدقيون دول جماعة من المتطرفين اليهود اللي برضه وقعوا مع ربنا يسوع المسيح قبل كده، دول بقى لا يؤمنوا لا بالقيامة ولا بالأرواح ولا بالملائكة، ليهم كده تطرفاتهم. ودول أصحاب السؤال اللي راحوا قالوا لي يسوع، قالوا له إيه؟ عندنا قصة غريبة شوية حلها لنا. واحدة اتجوزت واحد مات، فاتجوزت أخوه تبع الناموس عشان تجيب عيال مات، اتجوزت أخوه التاني مات، اتجوزت التالت مات، جابت السبعة. طب إيه رأيك بقى في الحياة الأخرى اللي أنت بتتكلم عنها، هتبقى مرات مين فيهم؟ قال يعني جابوا له إيه؟ العقدة بقى في المنشار. قال لهم تضلون أنتوا في ضلال، إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. مين قال لكم ان الحياة الاخرى اجساد وجواز وحاجات من دي؟ دول زي الملائكة في السماء. الحياة الاخرى ما فيهاش الحاجات دي، ما فيهاش جنس، ما فيهاش جسد، فيها ناس عايشة زي الملائكة مختلف. انتوا في ضلال، وابتدى يدافع عن فكرة قيامة الاموات والحياة الاخرى. فالصدقيين دول بيكرهوا المسيحيين جدا لان هم وقعوا مع ربنا يسوع واصطدموا معاه قبل كده. فتلموا بقى ايه على بطرس ويوحنا، متضجرين من تعليمهما الشعب، في ضجر، الضجر اللي هو الغيظ يعني، وندائهما في يسوع بالقيامة من الأموات. ما هو النداء الأساسي اللي بيتكلموا فيه أن يسوع عام، لأن دي الحقيقة اللي بقية اليهود ما عرفوهاش. فألقوا عليهم الأيادي يعني مسكوهم بقى، ووضعوهما في حبس إلى الغد، خدولهم ليلة في التخشيبة لأنه كان قد صار المساء، يعني مش فاضيين يحكموهم ليلة. وكثيرون من الذين، لكن في المقابل مش معنى كده الكنيسة واقفة، بالعكس الكلام اللي قاله بطرس الإصحاح اللي فات أثر جدا في مئات من اللي كانوا واقفين وشافوا الرجل المقعد قام. كثيرون من الذين سمعوا الكلمة، كلمة اللي قالها المرة اللي فات، آمنوا وصار عدد الرجال نحو 5000. يعني احنا من إصحاحين كنا 3000، دلوقتي 5000، والحكاية بتزيد بسرعة جدا. 5000 راجل، ده غير الستات والعيال، كانوا دايما في اليهود يعدوا الرجالة بس، الراجل رأس الفاميلي يعني، فبيتحسبوا بعدد الأسر باسم الراجل يعني. ونفس التعبير لما في معجزة الخمس خبزات يقول في الآخر كانوا نحو 5000 رجل، مش نسمة، لا كان زمان الرجل هو اللي اتعد. وحدث في الغد تاني يوم بقى هما لسه في السجن، رؤساءهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا الى اورشليم. حصل استدعاء لكل رموز الشر يعني، كل القوة بقى، لان الموضوع كبر بقى، لازم نخلص من الموضوع ده، لازم نحط حد، لان هم افتكروا ان هم خلصوا من ربنا يسوع بالصليب. بعد ما فاتش شهرين اهو على الموضوع، والعملية وسعت خالص، بقى في الافات مؤلفة ماشية ورا المسيح اللي طلبوه، فمش راضي الحكاية توقف. فاجتمع الرؤساء والشيوخ والكتبة اجتمعوا الى اورشليم مع حنان رئيس الكهنة وقيافة، الاسمين دول فاكرينهم، دول كانوا زعماء المؤامرة بتاعت صليب ربنا يسوع المسيح، حنان وقياف. وحنان ده كان حما قياف، فكانوا ايه بيتوارثوا الكهنوت، هو كان رئيس الكهنة وسلموا لقياف عشان ما يطلعش من البيت ويطبخوها مع بعض. والاسكندر، وده هنسمع عنه كتير، الاسكندر ده واحد ايه تعلب كبير، كان مفوه خطيب يعني، فبيعرف يخطب كده وياكل عقل الناس ويقنعهم باللي هو عاوزه، بيكون محامي شاطر كده يلعب بالورق زي ما هو عاوز. وجميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة، ولما أقاموهما في الوسط جعلوا يسألونهما بأي قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا. المرة دي ما يقدروش ينكروا، خلي بالكم في مرات اليهود هيحاولوا ينكروا حدوث المعجزة، المرة دي يعني تبقى واسعة منهم قوي لو ادعوا ان المعجزة ما حصلتش، لان احنا قلنا ان الرجل الاعرج ده كان شحات مشهور جدا على باب الهيكل بقاله سنين، فمحدش يقدر يقول ان المعجزة ما حصلتش، فمضطرين يتعاملوا، فالموقف بقى صعب، لان لازم هيعترفوا ان المعجزة حصلت بس عاوزين ينكروا ارتباطها بالمسيح، فاهمين؟ لان هم كيهود هيقبلوا فكرة المعجزات، مع العهد القديم مليان معجزات، لكن هم عاوزين بشطارة هيقبلوا فكرة ان حصل معجزة بس لازم يطلعوها بره ربنا يسوع المسيح، وإلا يبقوا لازم يعترفوا بالمسيح بقى. فبيقول لهم قولوا لنا بقى بأي قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا. واضح ان المحاكمة كانت لبطرس ويوحنا، يبقى اول اتنين اتسجنوا في سفر الأعمال كانوا بطرس ويوحنا. حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال، اللفظة دي هتتكرر كتير في سفر الأعمال، كل لما يقف في موقف مسألة قانونية وموقف مرعب، انتوا تصوروا بقى المنصة كده عليها مثلا 15-20 واحد من الدقون الكبيرة والشيوخ الكبار اللي كل المكر والدهاء فيهم، واللي بيحافظوا على كراسيهم بأي تمن، ما هو لو المسيح ده طلع إله كلهم هيطلعوا أوانطة، فيعني كل واحد منهم يعني يوقع الواحد في 100 مصيبة. فطبعا بطرس غلبان جدا قدام الناس دول. وبعدين تصوروا معايا لما ترجعوا مثلا 10 سنين ورا، بطرس لما يكون واحد شايف واحد منهم يجري يبوس ايده، دول رؤساء الكهنة، وياخد بركته، وهم دول رؤساء اليهود. فشوفوا النهاردة الموقف اتقلب، بقى رؤساء الكهنة دول هم زعماء الشر، وبطرس الغلبان واقف يدافع عن المسيح. فالحكاية ما تحتملش ان يكون لوحده أبدا، وزي ما ربنا يسوع كان وعدهم وعد جميل قوي، قال لهم بص، متى ساقوكم الى مجامع والى ولاة لا تخافوا في تلك الساعة ما يجب ان تقولوا، لاني اعطيكم ثمن وحكمة لا يقدر معانديكم او مقاوميكم ان يقاوموه. وقال لهم في حتة تاني، لان الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب ان تقولوا، يعني لما تقف الوقفة دي ما تقولش اهم حاجة، مش انت اللي هتتكلم، روح ربنا اللي لازم يتكلم، لان انت مش قد المحامين دول والملتوين دول والخبث والدهاء والمكر، لا لا، ده انت لازم الروح اللي هيتكلم دلوقتي. عشان كده معلمنا لوقا في كل موقف بالذات الشهاده امام الولاء والمحاكمات كتير ما هيكرر لفظه امتلأ، اما بطرس او بولس بعد كده، من الروح القدس وقال. هل معنى امتلأ من الروح القدس انه ما كانش فيه الروح القدس؟ لا، الروح القدس فيه، لكن مقصود بيها ايه كلمة امتلأ؟ يعني اتشحن، يعني اتسخن، يعني الروح القدس هيتكلم دلوقتي، يعني بان عليه الروح القدس، واخدين بالكم؟ عشان كده لما نصلي ونقول للروح القدس هلوم تفضل وحل فينا، مش معناه بنقول للروح القدس يدخل فينا الاول مرة، لا، الروح القدس فينا، لكن لما بنقول له حل فينا او املانا مقصود بيشتغل فينا، اتحرك فينا، سخننا، اشعلنا. فهنا بيقول امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم: يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل. ده اللي كان أنكر قدام جارية، خلي بالك ما تنسوش الحتة دي، دلوقتي قدام ناس كان بيخاف من خياله. إن كنا نفحص اليوم عن إحسان إلى إنسان سقيم، بماذا شفي هذا؟ نفحص يعني إيه؟ الفحص يعني بتحققه معانا، نفحص يعني يحقق معنا. النهاردة لأننا أحسننا إلى إنسان سقيم وبتسألون بماذا شفي هذا، فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم، الذي أقام الله من الأموات، بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا. منتهى الجرأة وبدون أي فصال. عايزين تعرفوا خف إزاي؟ باسم يسوع المسيح الناصري اللي انتوا صلبتوا. اللي قام من الموت هو ده صاحب القوة، وهو ده صاحب المعجزة. بذاك وقف هذا أمامكم صحيح. وياريت سكت على كده. هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون، الذي صار رأس الزاوية. فاكرينها دي؟ في مزمور 118 عندهم نبوة بتقول: الحجر الذي رفضه البناؤون هذا صار رأسا للزاوية. النبوة دي ربنا يسوع نفسه استخدمها في حواره مع الكهنة قبل كده، مع رؤساء الكهنة اليهود. فلما تقروا متى 21 تلاقوه. فأحد حوارات ربنا يسوع مع المسيح مع الكهنة، قال لهم: من الحجر اللي البناؤون ساعدتكم اللي هم رؤساء الكهنة، بدل ما تستخدموني في بناء الكنيسة رفضتوني وأنا رأس الزاوية. رأس الزاوية يعني حجر الأساس، يعني اللي هيتبني عليه الكنيسة كلها والعالم كل والخلاص كل. فبطرس بيقول لهم: هو ده الحجر اللي قال عليه داود اللي انتوا رفضتوه أيها البناؤون، يعني انتوا اللي المفروض تبنوا كنيسة العهد الجديد، انتوا رفضتوه فترفضتوا، لكن هو برضو رأس الزاوية. وليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. الآية دي جميلة. ليس بأحد غيره الخلاص، يعني ما فيش سكة تاني. اليهود عاوزين يدوروا على سكة كتيرة، منها سكة الناموس، إن هم كانوا يدعوا إن الختان والناموس كافيين لخلاص الإنسان أو لتبرير الإنسان. ودي بولس بقى يكتب فيها رسالة 16 إصحاح بتاعت روميا عشان يكسر الفكرة دي، إن الختان والناموس ما يخلصوش الإنسان، ما يبرروش الإنسان مهما عمل، لكن ده لازم اسم ربنا يسوع المسيح يغطي الواحد فينا، يستر عليه عشان يخلصه. مفيش اسم آخر تحت السماء. تحت السماء ده اللفظة اللي هي بتاعت مفيش في الدنيا، يعني تحت السماء اسم آخر بي ينبغي أن نخلص. تلاحظوا هنا من الحوار حوالين الاسم، لأن الخلاص أو المعجزة أو القوة مرتبطة باسم. واخدين بالكم؟ وهو من الأول قال له: الذي لي إياه أعطيك اللي عندي اسم يسوع المسيح. وده كان اعتقاد عند اليهود أن الاسم فيه قوة، الاسم فيه قوة. واخدين بالكم؟ لدرجة أن ربنا يسوع قال أنه حتى مش اسمه هو بس، اسم أولاده القديسين هيبقى له قوة. وقال اللي هيقدم كوب ماء بارد على اسم واحد من التلاميذ حتى مش هيضيع أجره. اللي هي فكرة ايه؟ لما تقول يا إله مرجرجس، لما تقول يا أبو سفين، اسم القديس دلوقتي واخد قوة من اسم ربنا يسوع المسيح. مش أبو سفين لوحده قوي، لا، ده أبو سفين لأنه تبع ربنا يسوع المسيح. فاهمين؟ عشان كده تلاحظوا في التمجيد دايما نختم التمجيد ونقول ايه؟ يا إله فلان أعنا أجمعين، زي ما كانوا زمان يسموه يا إله إبراهيم، يا إله إسحاق، يا إله، احنا بقينا نقول يا إله مرجرجس، يا إله مريمين، يا إله، لأن اسم القديس كمان له قوته. وتفتكروا القصة المشهورة بتاعة القديسة يوستينا. القديسة يوستينا دي كانت بنت عفيفة 20 سنة مكرسة زي الرهبات، تحب ربنا وبتصلي وبتصوم، وفي أمير وثني حبها جدا وحب يتجوزها بأي طريقة، وهي طبعا رفض. فراح لساحر مشهور جدا اسمه كبريانوس، قال له: تاخد اللي انت عاوزه بس تجيبها لي. والساحر ده كان مشهور في أوروبا كلها انه يعني بيتعامل مع الشياطين ويحل اي مشكله. فكبريانوس اتفق مع الشياطين، قال لهم: هاتوا لي البت دي. هو فاكر المأموريه سهله. مره في اثنين في ثلاثه الشيطان يرجع خايب، كان بيشوفهم بيتعامل معاهم زي ما بيتعامل مع رجالته. فقال لهم بصوا بقى لو ما جاتش يوستينا انا هبقى مسيحي، هددهم يعني. فقام الشيطان الخبيث راح لبس لبس يوستينا يقدر ياخد شكل انسان. فالكبريانوس اول ما دخلت يوستينا عليه قال لها جيت يا يوستينا اخيرا. اول ما قال يوستينا الشيطان اتبخر ما استحملش اسمها، فراحت عمت واستشهد كبريانوس بعد كده، بقى شهيد بعد ما كان ساحر بيضلل الالافات. اسمها بس طير الشيطان من اوساطه. فالاسم له قوه، اسم ربنا فيه كل القوه. وعشان كده تلاحظوا التسابيح بتاعتنا نحب نكرر قوي اسم يسوع المسيح، واسم القديس ياخد قوه من اسم ربنا. فبيقول ليس لاحد غير الخلاص وليس اسم اخر تحت السماء اعطي بين الناس بينبغي ان نخلص. فلما راوا مجاهره بطرس ويوحنا، دي تعتبر العظه الثالثه لبطرس بس صغيره شويه. يبقى العظه الاولانيه اللي عاوز يراجع كانت يوم الخمسين بعد الروح القدس على طول، العظه الثانيه في الهيكل بعد معجزه شفاء الاعرج، العظه الثالثه وهو بيتحاكم ماشي، وكلهم تلاقوا السيناريو متقارب الى حد كبير. فلما راوا مجاهره بطرس ويوحنا ووجدوا انهما انسانان عديم العلم وعاميان تعجبوا. الناس بتتكلم بمنتهى المجاهرة بالجرأة، وهم أساسا يعني يعتبروا جهلة. يجوا إيه دول جنب رؤساء الكهنة اللي قاعدين اللي حافظين العهد القديم واللي بيجتهدوا وبيفسروا والناس كلها تسمع لهم وتقول قول كمان وخلاص. لكن بطرس ويوحنا قاعدين بيردوا بمنتهى الجرأة وأذهلوهم. فعرفوهما أنهما كان مع يسوع، عرفوا انه ايه القوة دي مش عادية، وقالوا هم دول اللي كانوا معاه من الاول. ولكن اذ نظروا الانسان الذي شفي واقفا معهما لم يكن لهم شيء يناقضون به. فاهمين الفكرة؟ زي ما تلاقي واحد عاوز يطلع منها باي طريقة بس الحكاية واضحة زي الشمس، الراجل واقف جنبه في المحاكمة ما يقدروش يقولوا قدام الجماهير اللي حاضرة التحقيق ان يا جماعة ما فيش معجزة ولا حاجة، ده كان كلام فاضي يلا روحوا، ما يقدروش يقولوا كده. الرجل الأعرج واقف على رجليه زي الفل. فأمروهما أن يخرجا إلى خارج المجمع وتآمروا فيما بينهم. خرجوهم كده وقعدوا لوحدهم يتفهموا لأن الموضوع صعب، مش عارفين يلاقوا حاجة مخرج. قائلين ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ لأنه ظاهر لجميع سكان أورشليم أن آية معلومة قد جرت بأيديهما ولا نقدر أن ننكر. مش هينفع نخبيها. طب هنعمل فيهم إيه دول؟ شوفوا برضو ما بيفكروش ولو للحظة ان يصدقوهم. طيب فاهمين؟ يعني عند فظيع، هم متأكدين ان المعجزة حصلت مش بينكروها ولا هيحاولوا ينكروها. طب ده المعجزة حصلت وباسم يسوع المسيح، طب ما الواحد فيكم يراجع نفسه. طيب اذا كان ده ربنا هتقاوم ربنا ليه؟ ابدا. القلب العنيد القاسي ما بيشوفش، وده اللي قاله ربنا يسوع عليهم، لهم عيون ينظرون ولا ينظرون، وآذان يسمعون ولا يفهمون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ وثقلت آذانهم وطمست عيونهم. يعني عينيهم اتقفلت ودانهم اتقفلت وقلبهم اتقفل، الحق واضح ومش راضين يشوفوا. ولكن لألا تشيعوا أكثر في الشعب، يعني على قد كده سكان أورشليم كلهم عرفوا، بس لحظة الفضيحة تزيد والمعجزة تشيع أكثر تبقى أكثر شيوعا، لنهددهما تهديدا ألا يكلم أحدا من الناس فيما بعد بهذا الاسم. أصبحت المشكلة كلها في الاسم. قالوا خلاص نجيبهم ونهددهم، طبعا تهديد يعني بتاع الأقسام المصري يعني هتفهموا ازاي، يعني بحيث ما يجيبوش سيرته تاني الاسم ده، ما ينطقوش بيه تاني، لما ياخدوا العلقة المحترمة مش هيقولوا اسمه تاني. فدعوهما وأوصوهما أن لا ينطق البتة. الاول دخلوا بالذوق عليهم، يعني ايه طيب ماشي كتر خيركم بس ايه من هنا ورايح ما تجيبوش سيرته تاني. فاهمين؟ لا ينطق البت ولا يعلم باسم يسوع. شوف الشيطان عمل ايه على لسان الشيوخ والرؤساء الكهنه، جابوا بطرس ويوحنا اللي هم متقدمين في التلاميذ وقال لهم ايه، والحكايه لسه في اول الكنيسه، مش هتنطقوا باسمه تاني ماشي. طبعا كده عشان الكنيسه تقف، لو سمعوا الكلام وخافوا الحكايه تتعطل طبعا، بالذات لو الكبار دول خافوا كل الشعب هيكش بقى. فما تنطقوش باسمه، كان الشيطان يا جماعه بيخاف من اسم ربنا يسوع المسيح، بيخاف تنطق بالاسم، ما بيحبش انك تقول الاسم ده. صدقوني. عشان كده أبانا القديسين يقولوا لنا لما تقول اسم يسوع المسيح الشيطان يهرب من أفكارك، يهرب من قلبك، يهرب مشاكلك تتحل، حروب كتيرة تطفي عنك، بس كرر الاسم بالحاح. فأجابهم بطرس ويوحنا وقال، خلي بالكوا دلوقتي مين اللي في موقف القوة؟ بطرس ويوحنا، لأن دول مستبيعين وهم اللي بيتحايلوا عليهم ما يقولوش دلوقتي. إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكم. يعني إيه؟ منتهى البرود يعني، أو الجرأة يعني. شوفوا أنتوا يعني، المفروض الواحد يسمع ربنا ولا يسمع كلامكم؟ احكموا أنتوا، مش أنتوا بتوع ربنا برضو؟ وهو بيخبطوا فيهم، تمام؟ احكموا أنتم، إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكم. كان ربنا موصينا نقوله وانتوا بتقولوا لنا ما تقولوش، طب نشوف نسمع مين. لأننا نحن، الآية دي جميلة، لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. تعملوا إيه إحنا لما ما نقدرش ما نتكلمش؟ الخيبة التقيلة إن إحنا النهاردة بنقول إحنا ما نقدرش نتكلم، لكن شوفوا الجماعة الحلوين دول يقولوا إيه، إحنا ما نقدرش ما نتكلمش بما رأينا وسمعنا، ما نقدرش نسكت على اللي سمعناه وشفناه. إحنا شفنا المسيح وسمعناه وعشرناه ولازم نشهد ليه، ملناش حياة ولا رسالة تانية. وبعدما هددوهما أيضا أطلقوهما إذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبونهما بسبب الشعب. يبدو كانوا عاوزين يدوهم علقة، بس الشعب كان واقف لهم، لأن الشعب ابتدى يتعلق بالناس دول قديسين وعملوا معجزة واضحة زي الشمس، وكتير من الشعب بقوا مسيحيين، فبقت هتبقى مظاهرة يعني، هتبقى ثورة لو أذوهم، فما قدروش يعاقبوهم كمان. بعدما هددوهما أطلقوهما إذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبونهما بسبب الشعب، لأن الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى. الشعب يا جماعة بطبعه بسيط، فالمعجزة فرق معاه، الراجل الشحاد الناس عارفاه، فرحانين له، مش قادرين يمنعوا بساطتهم في الانفعال بالموقف. لأن الإنسان الذي صارت فيه آية الشفاء كان له أكثر من 40 سنة. واخدين بالكم؟ يعني قديم قوي وكبير وراجل عاقل ومحدش يقدر ينكر. ولما أطلق أتيا إلى رفقائهما، اتلموا على بقية الآباء الرسل، وأخبروهم بكل ما قاله لهم رؤساء الكهنة والشيوخ. تصوروا بقى الاثنين جايين من السجن وبيقولوا لهم بصوا الرؤساء الكهنة بيقولوا لنا ما نقولش تاني، ما نتكلمش تاني، ما نوعظش تاني، ما نجيبش سيرة اسم ربنا يسوع المسيح. لو هم بقى ناس زينا كده، طبعا مفروض نسكت بقى وناخد بالنا ومفيش داعي للمشاكل ومفيش حاجة، والحكمة تقتدي ان الواحد يلم نفسه، وربنا ممكن يبعت ناس غيرنا وميت حجة وميت ثغرة. كل التلاميذ ليهم روح واحد. ايه بقى الروح دي؟ رفعوا بنفس واحدة صوتا الى الله. خلي بالكوا برضو ما عندهمش حاجة تاني تتعمل غير كده، غير الصلاة. لا يعرفوا حاكم يلجأوله، ولا أمن دولة يكلموه، ولا فلوس يرشوا بها الرؤساء، ما عندهمش حاجة، هم ما عندهمش غير ربنا، والصلة مفتوحة بينهم وبين ربنا، فيكلموا ربنا على طول، هم عارفين ربنا عاوز ايه. فرفعوا صوتا الى الله بنفس واحدة، برضو كلمة نفس واحدة وانتوا ماشيين كده هتلاقوها عمالة تتكرر، ثالث مرة رابع مرة، وقالوا ايها السيد انت هو الاله الصانع السماء والارض والبحر وكل ما فيها. ايه لزوم المقدمة دي؟ ثم كلنا عارفين ان هو اللي خلق السماء والارض والبحر يعني. لا، خلي بالكم هما بينادوا ربنا باسم القوة. يعني ايه؟ انت يا من خلقت السماء والارض والبحر. هيطلعوا ايه شوية العمم الفلسو دي؟ كلام فاضي، لان دول فيهم قوة طبعا، رؤساء الكهنة والشيوخ، فهم بيراجعوا مع نفسهم بالروح من هو الله اللي بيشتغلوا معاه، اله السماء والارض والبحر، فمين دول اللي هيقفوا صاده؟ القائل بفم داود فتاك. شوفوا كل اصحاح فيه نبوة او اكثر، لان دول في الاصل يهود، ابتدت يبقى عندهم استنارة روحية ان كل موقف له مرجعه في العهد القديم. يهوذا مات له مرجعه، الروح القدس حل، يقيل بيقول، داود قال ان يسوع لازم يقوم من الموت، موسى قال مفيش غير واحد بس اللي هيجي زيه، كل حاجة ليها مرجعه، حتى العلقة اللي خدوها ليها مرجعها. فيقولوا ايه؟ يقولوا القائل بفم داود فتاك لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ ده مزمور 2. قام ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. طب الكلام ده ينطبق؟ ينطبق 100%. أهو متلموا كلهم يا رب علينا، على الرب وعلى مسيحه، عاوزين ما ننطقش باسمك. زي ما قال داود زمان من 1000 سنة، اجتمع ملوك الأرض والرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، كأن الدنيا هتحارب ربنا عيني عينك. فهم يقولوا ايه؟ لأنه بالحقيقة بيفسروا الكلام، اجتمع على فتاك القدوس يسوع، فتاك يعني ابنك الوحيد القدوس يسوع الذي مسحته، اللي هو المسيح الحقيقي، هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل. يعني انطبقت الآية زمان إن هيرودس على بيلاطس على ملوك على شعوب اليهود كلها اجتمعوا عشان يموتوا المسيح له المجد، ليفعلوا كل ما سبقت أو سبقت فعينت يدك. يعني إيه؟ هيعملوا اللي أنت أساسا رتبته اللي هو الصليب، فاهمين؟ هم اجتمعوا كلهم عشان يصلبوك، وده الخطة أساسا اللي أنت حاططها، سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون. والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، عكس المطلوب. يعني هم بيقولوا لهم ما تتكلموش، فهم بيصلي يقولوا يا رب إيه؟ ادينا قوة نتكلم بكل مجاهرة، منتهى العند الحلو طبعا. وبعدين انظر إلى تهديداتهم دي، إيمان جميل قوي. في واحد زمان في العهد القديم قال الكلمة دي أو قال المعنى ده، أرميا قالها. وفي موقف تاني حزقية الملك لما بعتوا منشور يقولوا للشعب اوعى الملك بتاعكم يضحك عليكم ويقول لكم ربنا بتاعكم هينفعكم، احنا معدين على كذا بلد كل ربنا بتاع كل بلد كسرناه، فكنتوا فاكرين ان ربنا بتاعكم هيفرق عن اللي فات ومش هيفرق. فقام حزقية الملك راح خد المنشور اللي كله تهديد ده وحطه قدام ربنا وقال له اقرا يا رب بيقولوا عليك ايه. قال يعني عاوز يخلي ربنا يسخن، يعني يصعب عليه. شوف يا رب بيشتموك ازاي، شوف بيهددونا ازاي. فقام اشعيا على طول بعت له في نفس اليوم قال له ربنا بيقول لك خلاص دي بقت بتاعته، اطلع انت منها. بمنتهى الايمان هو صعد الموضوع لربنا، وربنا قال له خلاص انا اللي هتولى الامر. 180,000 واحد يطيروا في الليلة دي لوحدهم من غير ما حد، ملاك يطلع يقش الشعب اللي بره ده. كان ملك زي كان معاهم شعب سنحريب، ده كان أقوى جيش في زمنه زي الرمل ما تعدهمش، فيرجع مكسور وخيبان ويتقتل أول ما يوصل بيته، لأنه هتشتم ربنا كمان، هتهدد شعب ربنا. فهما بهذا الإيمان البسيط بيكلموا إله السماء والأرض والبحر، بيقولوا له بص انظر إلى تهديداتهم، مش سكتهم، لا لا سيبك منهم، امنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، بمد يدك للشفاء. وكمان يا رب بدل المعجزة دي بتجيب كده شغل كويس، طب يلا يا رب اشتغل معانا ودينا أكتر. ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع، والاسم اللي بيغزهم ده خلي كل يوم بقى معجزة من النوع ده. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس. من كتر حرارتهم وصدقهم وتكريسهم، لأنهم ما فيش حاجة تشغلهم لا حياة ولا أولاد ولا ألام ولا سجن، ما فيش حاجة تخوفهم. من كتر هذا الصدق المكان اتهز زي زلزال حصل، تزعزع المكان، يعني هم حسوا برجة من كتر حرارة الصلاة، كأن ربنا بيقول أنا سامع، أنا موافق على كل اللي بتقوله، أنا هعمل المطلوب. الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس. يبقى تاني الامتلاء بيجي ازاي؟ يجي بالصلاة، يجي بالتكريس، يجي بالنفس الوحدة، يجي كمان لما تبقى في موقف شهادة حاسس ان اللي قدامك دول كبار قوي عليك، ما تخافش، ساعتها ربنا لازم يتكلم مش انت اللي تتكلم. وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول أن شيئا من أموال. باراجراف ده شبه الباراجراف الأخير في إصحاح 2. أنا دايما أقول آخر باراجراف في 2 وآخر باراجراف في 4 ملخص سفر الأعمال، هتلاقوا نفس الكلام برضو ملخص حياته. ك كان الكل الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحد، لم يكن أحد يقول أن شيء من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشترك، نفس المعاني. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جماعهم. نفس الأفكار، ها، عشان ما نعيش في قوة شهادة جديدة قوي، وفي نعمة كده عليهم بيشدوا بها الناس. إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا، ما عادش في فقير، ليه؟ ما كله تقسم على الكل، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. كل اللي عنده حاجة بيجيبها حيث كله يتوزع على كل. ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. لأول مرة هتيجي سيرة واحد برا الرسل الاتناشر، وده هيمشي معانا قدام شوية. واحد اسمه برنابا، وزي وكعادة اليهود اللي بتوع زمان ليهم اسمين، يوسف اليهودي وبرنابا ده اليونان. الراجل ده يهودي بس قبرصي الجنس. يعني انتوا فاكرين احنا اتفقنا ايه؟ ان جماعة زمان ممكن يكون بلده غير دينه، ماشي؟ يعني بولس تقول مولود في طرسوس كيليكية لكن يهودي، مرقس تلاقيه مولود في القيروان في نواحي ليبيا لكن هو يهودي، فاهمين؟ فمش شرط ان كل يهودي يبقى مولود في اورشليم. برنابا ده كان اسمه برنابا، دي ترجمته ابن الوعظ، يعني اهله متدينين فسموه ابن الكل، ابن الوعظ او ابن الكلام. هو كمان التزم، ودي كانت اول بادره، لان برنابا هيبقى واحد من المبشرين الكبار بعد كده. فبس بيجيبوا لنا انه خلفيه قوته كرسول بعد كده، ان الراجل ده عمل زي كل شعب الكنيسة، كان عنده حتة أرض راح باعها وجاب الدراهم تحت رجلين الرسل. وكأنه الكتاب عاوز يقول لنا أنه دايما بداية كل خادم بتبين أن ربنا ممكن يستخدمه إزاي، استعداده. برنابا كان حابب ربنا قوي، مستعد يعمل أي حاجة، حتى أن باع حقله وحط الدراهم تحت رجلين الرسل. فربنا شاف أن الاستعداد ده حلو، استثمر برنابا. برنابا هيعمل حاجات كتيرة، لكن أهم حاجة هيعملها برنابا في حياته أنه هو اللي هيتلمس بولس الرسول. برنابا هو اللي هيجيب بولس ويخليه يخدم. يعني يمكن التاريخ ينسى، ما حدش فيكم يمكن يعرف برنابا بشر فين ووعظ وقال إيه والكلام ده، لكن الحاجة اللي لا يمكن التاريخ ينساها أن برنابا ده هو اللي جاب بولس الرسول للخدمة. وساعتها حتى لو برنابا احنا نسيناه، السماء مش هتنسى البرنابا أبدا أنه اشترى بولس. إصحاح 5. ورجل اسمه حنانيا وامرأة سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن، وامرأة لها خبر ذلك، وأتى بجزء ووضع عند أرجل الرسل. واضح أن كل اللي بيدخلوا في الإيمان من محبتهم وفرحهم بربنا بيبيعوا اللي عندهم ويقولوا للرسل اعملوا اللي انتوا عاوزينه بالفلوس، شوفوا مين محتاج والدور. ناس فرحانة بربنا ومش حاسة بقيمة القرش خالص. ابتدى يدخل وسط الناس دول ناس نص نص او ربع ربع. فدخل حنانيا وسفيرة، دول راحوا برضو، واضح ان دول من شعب الكنيس، راحوا باعوا ملك ليهم، ملك يعني ارض او مبنى او حاجة. وبعدين المفروض يعملوا زي الباقيين، بصوا في القرش استخسر خسارة، يعني بعنا بخمسة، طب ما ياخدوا واحد، طيب ياخدوا واحد شكلنا يبقى وحش، نقول بعنا بواحد. خلي بالكم الخطية هتجيب خطية، حبوا القرش فركنوا الفلوس، عاوزين يعملوا زي الباقيين فهيودوا مبلغ، هيبان ان هم مودين جزء صغير، طب يقولوا انه باعوا بالمبلغ كله، دخلنا في كدبة، ماشي، عمالة خطايا تجيب خطية. فقال بطرس يا حنانيا، طبعا بطرس الروح القدوس قال له، فأن بطرس وبخ حنانيا قال له لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحق؟ أليس وهو باق كان يبقى لك؟ ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. استنوا نفهم الكلمتين دول. قال له لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ يبقى أول حاجة حب الفلوس بيخلي الواحد قلبه الشيطان يملأ، وعشان كده بعلمنا بولس يقول لتلميذه تيموساوس يقول له محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. يعني اللي يحب القرش كل البلاوي تيجي في ديله، محبة الفلوس تخلي الواحد يكذب ويسرق ويغش ويأذي ويعمل حاجات كتير قوي، وتخلي الشيطان يملأ قلبه. عشان كده في تعبير مرة اتقال عن يهوذا، لما يهوذا تآمر عشان 30 فضة، يقول لما خرج دخله الشيطان. أول ما ساب المسيح عشان يروح لليهود ياخدهم يسلمهم المسيح، الشيطان بقى ماشي معاه خطوة بخطوة. فقال له لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ لتكذب على الروح القدس. انت جاي تكذب على مين؟ علينا احنا؟ على ربنا نفسه؟ زي واحد سوري يعني يجي يعترف ويخبي. طب انت جاي تعترف ليه اساس؟ هتخبي على ربنا؟ ما انا قاعد كده زي قلتي اللي قاعد اساسا ربنا يسمعك، ده هو عاملني وكيل بس، لكن انت جاي لربنا. طب هتيجي تعترف تقوم تكذب؟ تمام تعترف ليه؟ طيب وهو ده اللي قاله له. قال له طب ايه اللي جابك اساسا؟ وبعت اساسا ليه؟ محدش قال لك بيع، لكن انت ماشي عشان في الاخر تكذب على ربنا، دي غلطه خطيره. فقال له لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحق، اليس وهو باق كان يبقى لك؟ يعني لو كنت ما بعتوش مش كان قعد لك؟ ما كانش حد هيلومك. وده يؤكد انه ما كانش فرض على شعب الكنيسه ان الواحد يبيع حاله. لا، إذا كان في ناس ممكن ما تكونش باعت ماشي ومر على قد طاقته الروحية، بس هو هنا كان عاوز ياخد منظر التقوى ويبان إن هو يعني أبو العطاء كله وباع كل اللي عنده، وفي نفس الوقت مستخسر الفلوس وعينه في القرش، وكمان رايح لبطرس يخدعه ويكذب عليه ويقول له هو ده المبلغ اللي بعنا بيه. شوفوا كم خطية في الموضوع، وكلها أساسا إنه متعلق بالفلوس، ومش بس الفلوس، المنظر قدام الناس. ودول أكبر مصيبتين بيبعدونا عن ربنا، الفلوس ورأي الناس فينا، هم دول أكتر اتنين بيشدونا بره. أليس وهو باق كان يبقى لك ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ طب بعد ما بعته حقك تبيع، طب كان في سلطانك أنك ما تجيبش الفلوس خالص؟ من حقك برضه، ما حدش قال لك هات. فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ ليه عملت كده؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. قال له أنت بتكذب على الناس عشان تبان أنك راجل تقي، أنت لا، أنت كده بتكذب على ربنا، لأنك أنت بيكذب على الكنيسة بيكذب على ربنا. فلما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات. حاجة تخوف أوي. طبعا مش معناه أن بطرس موته يا جماعة، لا، بطرس عنفه وقال له الحق بشدة، لكن ربنا قرر يجعل حنانيا هذا عبرة للكنيسة كلها، لأن الكنيسة خلي بالكوا كنيسة قديسين كلها أتقياء. لو السيستم ده مشي علينا النهاردة مش هنخلص خرجات يعني طبعا هتبقى مصيبة، لكن ربنا في الكنيسة الأولى اللي كلها 5000 نسمة كلهم قديسين عاوز يحافظ على نقاوتهم، مش عاوز يدخلهم الرياء والتظاهر، ومش عاوز يدخلهم الكذب والغش، ومش عاوز يدخلهم محبة المال. فخد موقف حاسم شديد، لأن ده فصل متفوقين مش عاوزهم يخيبوا، دي كنيسة سخنة حلوة. فعشان كده ربنا حكم هنا أنه يموت فجأة كإعلان أنه دي خطية صعبة، ما تكذبش على ربنا. تكذب على الناس تفوت، لكن تكذب على ربنا لا، ما تغشش ربنا، دي واسعة دي كبيرة. وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. طبعا الناس خافت جدا لأنها ربطت على طول دب ده أن الخطية الوحشة دي كانت سبب موت، فالناس خافت لأن واضح أن ربنا ما بيفوتش الكذب ده، كذب خطية وحشة. فنهض الأحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات أن امرأة دخلت وليس لها خبر ما جرى، فأجابها بطرس قولي لي أبهذا المقدار بعتم الحق؟ هو قال يمكن مراته أحسن منه، يمكن تتلجلج وتقول له لا بصراحة احنا استخسرنا الفلوس في الكنيسة. فقالت نعم بهذا المقدار، هي مشاركة في الكذبة وفي الاتفاق وعلى كل حاجة غلط. فقال لها بطرس ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب؟ انتوا بتكذبوا على ربنا ليه؟ بتجربوا روح ربنا ليه؟ فاكرين ان روح ربنا مش هعرف انتوا عملتوا ايه؟ ادي فكرة تجربة روح الرب. انت بتضحك على ربنا ليه؟ ما تخليك واضح مع ربنا، قول له يا رب انا بحب الفلوس ساعدني بطل، بدل ما تقول له لا يا رب انا مش بحب الفلوس، ده انا احسن من كل الناس، ده انا بكره الفلوس وانت شايل الفلوس. ما ينفعش. هو ذا ارجل الذين، هو بقى بطرس فهم ان ربنا الخطيه دي الذات مش عاوزها خالص باي شكل، قال لها خلاص. هو ذا ارجل الذين حملوا دفنوا رجلك على الباب سيحملونك خارج، فوقعت في الحال عند رجليه وماتت، فدخل الشباب وجدوها ميتة فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها، فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. برضو الواحد بيخاف، القصة دي تخاف، قصة من أصعب القصص اللي في العهد الجديد، إنه ربنا يعني يعاقب بهذا الشكل، حاجة تخوف. لكن إحنا محتاجين نخاف، ما هو صار خوف عظيم. ثم ربنا قصد كده ان لما بيلاقي الواحد سينا متهاون متكاسل ملتوي بيكذب على ربنا بيغش في ألف به، لازم يشده، لازم يخوفه، لانه في الاخر هيهلك، في الاخر هيهلك. في آية في سفر الامثال تقول لا تمنع عصاك عن ابنك لانك ان منعتها تهلكه. يعني لو منعت عصايتك عن ابنك، لو ما أدبتوش الولد ده هيهلك. استخدم عصايتك عشان لما يتأدب يمشي كويس. ربنا بيعمل معنا كده ساعات، ما يمنعش عصايته عننا، مش لأنه بيكرهنا، لأنه بيحبنا. فلما يبقى جوانا خوف الله حياتنا بتمشي حلوة. فربنا أضاف بالقصة دي الخوف للكنيسة، الخوف المقدس، الخوف من الالتواء والكذب، من الرياء والتظاهر، لأن مرض الرياء مرض وحش جدا، وأكتر مرض يدخل الكنيسة أن الواحد يمثل التقوى، أن الواحد ياخد صورة التدين وهو من جوه ما بيعملش حاجة، فده مرض وحش. كان يتزعموا حنانيا وسفيرة، كانوا هيبتدوا في الكنيسة أن هم يمثلوا التقوى ويبان ان هم بيعملوا زي الناس الافاضل اللي بيتبرعوا بكل اللي عندهم، وهم اساسا مش عاملين كده ومش في قلبهم كده. ما تنسوش ان كان اشهر مرض روحي في اليهود هو الرياء، عشان كده كان يسوع يقول لهم ايه، ايها الكتبة والفريسيون المراؤون، كانت اشهر صفة فيهم الرياء، يحبوا المنظرة وهم من جوه مليانين بلاوي. يقول لهم لعل تطيلون الصلوات، يعني في غرض جواكم بتطولوا الصلاة عشان الناس تقول يا سلام شايف الراجل بقاله 3 ساعات بيصلي، وهو تلاقيه عمال يسرح في اي حاجة وبتاع، بس هو المنظر فارق معه، عاوز يضرب رقم قياسي كده كم ساعة واقف عشان الناس تغني في الموضوع. وجرت على ايدي الرسل ايات وعجائب كثيرة في الشعب، وكان الجميع بنفس واحدة في رواق سليمان. اصبح المكان الاجتماع المعتاد رواق سليمان داخل الهيكل، يتقابلوا فيه كتير. وأما الآخرون فلم يكن أحد منهم يكسر أن يلتصق بهم، لكن كان الشعب يعظمهم. يعني إيه؟ غالبا الآخرون دول مقصود بيها المسيحيين الأوائل، كانت الناس بتنعزل عنهم. الشعب مقصود بكل الشعب اليهود، الشعب لما يلاقوا واحد بقى اتعمد وبقى مسيحي يخافوا قوي، لأنه يعني لو قربوا منه زيادة يعني تحصل مشاكل ويقعوا مع اليهود. فلم يكن أحد منهم يكسر أن يلتصق بهم، لكن كان الشعب يعظمهم. يعني إيه؟ يعني ممكن تلاقي ناس لما تبقى مسيحي متدين قوي تتجنبك، تتجنبك لأنها يعني حاسة أنك أنت ليك توب تاني، أخلاقك مختلفة وسلوكك مختلف، بس لعلمك هيقولوا عنك كلمة حلوة في ظهرك، هيعظموك من وراك. يعني يمكن ما يقدرش يجريك قوي لأنك أنت راجل ماشي كده يعني مستقيم في كل حاجة، وهما مش عاوزين كده، لكن هتلاقي يوم تيجي سيرتك هيقولوا لا إلا فلان، معلش فلان ده كويس. فأصبحت الشهادة للمسيحيين الأوائل من الشعب اليهودي، وديك فضلت كذا قرن المسيحيين مثاليين، لدرجة مرة واحد من الكتاب في القرن الثاني لقوا كتاباته حاجة اسمها مجموعة المدافعين، كانوا بيكتبوا منشورات للدفاع عن المسيحيين. قال كلمة جميلة قوي، يقول افتحوا السجون، دوروا على مسيحي واحد مسجون إلا لعلة إنه مسيحي، وساعتها تعرفوا المسيحية. فاهمين المعنى؟ يعني لم يكن يوجد مسيحي واحد مسجون إلا لكونه مسيحي. مفيش مسيحي حرامي، مفيش مسيحي غشاش، مفيش. المسيحي مسيحي مثالي. فكان الشعب يعظمهم، وكانوا مؤمنون ينضمون للرب أكثر كل يوم في جديد، جماهير من رجال ونساء، حتى أنهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش، جمع فراش، وأسر جمع السرير، حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد منهم. حاجة عجيبة قوي دي، ما تقلتش على ربنا يسوع نفسه مش كده؟ بس ربنا يسوع قال لتلاميذه كلمة عجيبة جدا، كرامة كبيرة قوي ربنا يديها القديسين. لما يجي حد يقول انتوا بتكرموا القديسين زيادة ليه؟ نقول إذا كان ربنا كرمهم مش هيغير ربنا، مش هيصعب عليه، لأن هو بيحب القديسين وبيكرمهم، فمش هيحصل حاجة. لما تقول يا بوسفين مش هيحصل حاجة، مش هيزعل ربنا لأنه بيكرمهم لدرجة أن ظل بطرس بقاله قوة. طبعا دي معناها أن الروح القدس لما يملى الإنسان يشاع قوة، يبقى له تأثير محيط به، اسمه له قوة، حضوره له قوة، كلامه له قوة، كل حاجة فيه قوة روحية مرتبطة بالروح القدس الساكن فيه. واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى ومعذبين من أرواح نجسة، وكانوا يبرؤون جميعهم. زي وقت ربنا يسوع لما ابتدوا على آخر رحلة خدمته، بقوا يجيبوا له من كل القرى الناس متشالة شيل ويجروا وراه، عشان الناس كلها خلاص أمنت أنه اللي يلمس المسيح يخف. وصل نفس الإحساس للأباء الرسل، وبقت الناس بتجري ورا بطرس ويوحنا والتلاميذ، لأنه عارفين بس نوصل لهم المريض هيخف. طبعا الغليان شغال الناحية التانية، الموضوع عمال يوسع ومش عارفين يفرملوه. فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيين، دول اتكلمنا عليهم، وامتلأوا غيرة. كلمة غيرة دي عادة بتتقال كفضيلة، يعني يقول لك ده غيور غيرة، بس هنا في غيرة مرة، يعني غيرة كلها شر. يعني لما يكون عندك غيرة انك تحافظ على الكنيسة دي حاجة كويسة، لكن غيرة ضد ربنا تبقى حاجة وحشة قوي. فهم امتلأوا غيرة على اي اساس؟ عاوزين يحافظوا على اليهودية ضد المسيح، ماشي؟ وكأن الشيطان أقنعهم أنه لازم تحافظوا على اليهودية بأي تمن، فلازم تخلصوا من المسيحيين بأي تمن. والغيرة دي هتبقى ميزة واحد مهم بعد كده، مين؟ بولس الرسول، هيبقى أكثرهم غيرة. غيرة في إيه؟ في اضطهاد المسيحيين، هيقول عن نفسه كده، يقول أنا كنت أكثر واحد غيور بس كانت الغيرة غلط. فبيقول امتلأوا غيرة فألقوا أيديهم على الرسل. المرة دي الحبس لمين؟ لل 12، موضوع كبر. يبقى أول حبس من الصحابين كان بطرس ويوحنا، وتاني يوم طلعوهم لأنه لقوا مش هيعرفوا يعملوا فيهم حاجة. المرة دي الموضوع كبر قوي، فلموا ال 12 مرة واحدة ووضعوهم في حبس العامة، اللي هو السجن بتاع العامة، يعني ما فيش هنا يعني كرامة، عامة الناس. المرة اللي فاتت باتوا ليلة في التخشيبة، وطلعوا تاني يوم وعظوا هما بيتحقق معاهم، وربنا سندهم وعدت. المرة دي اتدخل بطريقة تانية ربنا، وكل سجن هيعدي علينا في سفر الأعمال هتلاقوا كل سجن له قصة، في سجون كتير قوي في سفر الأعمال، هتلاقوا كل سجن فيه تدخل مختلف. وعشان كده عمركم ما تقولوا انه تجربة معينة ربنا يتعامل معاها بطريقة معينة، لا، مفيش قواعد، ربنا بيشوف كل موقف ويتعامل معاه بطريقة. ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. فجي ملاك في ليلتها فتح السجن وطلع الرسل كلهم وقال لهم كملوا الشغل، روحوا الهيكل قولوا كلام الحياة. يبقى الكلام اللي بيقولوه ده كلام الحياة الأبدية، لما يكلموهم عن المسيح وقيامته وعن التوبة والمعمودية يبقى بيتكلموا عن الحياة. فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح، يعني ما كملوش الليلة في السجن يا جماعة، في نص الليل خرجهم الملاك، وتاني يوم الصبح كان في شغلهم عادي شغالين مفيش تراجع. وجعلوا يعلمون، ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه ودعوا المجمع وكل مش التانيين. بقى فضيحة هتحصل، هتبقى محاكمة علنية ضخمة للرسل. فجابوا بقى الشيوخ من كل حتة ورؤساء الكهنة، وراحوا بعتوا للسجن عشان يجيبوا المتهمين، ما لقوهمش. فهتبقى فضيحة، لان جايبين كل البهوات الكبار عشان ياخدوا قرار في الموضوع الخطير ده. فأرسلوا إلى الحبس ليؤتى بهم، ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، فرجعوا وأخبروا قائلين إننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرس والحراس واقفين خارجا أمام الأبواب، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل أحد. معجزات بقت علنا بقى، معجزات بقت كبيرة وقدام كل الناس، الحراس واقفين أماكنهم والأبواب كلها متقفلة. جينا نطلع المتهمين مفيش حد جوه. خرجوا ازاي دول؟ واخدين بالكم؟ تفكركم بايه دي؟ الابواب مقفوله. ايوه، المسيح اللي كان يدخل العليه فجاه والابواب مغلقه، هو نفسه يعرف يخرجهم والابواب مقفوله بالظبط. والحراس اللي كانوا على قبر يسوع له المجد، وبعدين المسيح خرج والقبر مقفول. بعد كده يقول ايه؟ فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنة هذه الأقوال ارتابوا من جهتهم، ما عسى أن يصير هذا. احتاسوا لأن عقدوا المحكمة والناس كلها قعدت والمنصة اتملت والمتهمين مش لاقينهم، ففضيح. ثم جاء واحد وأخبرهم قائلا هو ذا الرجال الذين وضعتموهم في السجن، هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. هو طبعا اللي جه في بالهم ايه؟ اللي جه في بالهم المتهمين هيستخبوا مش هنعرف نجيبهم، وهيبقى منظرنا وحش قوي، سجناهم امبارح والنهارده مش لاقينهم. فقال لهم، جه واحد يقول لهم لا، المتهمين اللي انتوا عاوزينهم بيوعظوا شغالين عادي قاعدين في الهيكل بيتكلموا ولا كأن في حاجه. طبعا كلها جرأة وغيره وفرح بالخدمه بدون مقابل، يعني بدون حدود. هو ذا الرجال الذين وضعتموهم في السجن في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضرهم لا بعنف، لأنهم كانوا يخافون الشعب لألا يرجموا. فرح لهم رئيس الجند كده زي ما واحد يميل على واحد كده يقول له من فضلك ممكن تيجي معايا، لو قال له لا ما يقدرش يعمل في حاجة، لأن الألفات اللي واقفة بتحب بطرس ويوحنا ويعقوب وندراوس، خلاص دول اللي بيشفوا المرضى ودول اللي بيعلموا عن المسيح ودول الناس اللي ليهم نعمة لدى جميع الشعب، وألفات مؤلفة حواليهم، يعمل ايه واحد معاه 30-40 عسكري؟ ولا يقدر عليهم طبعا. فقالوا له ممكن تيجوا معانا؟ الأباء الرسل بيقولوا حاضر. فلا بعنف، قالوا أحضروهم بدون عنف لأنهم كانوا يخافون الشعب لألا يرجم. فلما أحضروهم أوقفوهم في المجمع، فسألهم رئيس الكهنة قائلا أما أوصيناكم وصية ألا تعلموا بهذا الاسم؟ إحنا مش كنا من أسبوعين مع بعض واتفقنا أن الموضوع ده ما يتفتحش تاني، وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم. شهادة جميلة للأباء الرسل، شهادة من العدو، ملأتم أورشليم بتعليمكم، مليتوا الدنيا كلام، وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. هو مش بينكر، هو مش بينكر أنه هو وراء دم المسيح له المجد. دم هذا الإنسان مقصود به دم مين؟ ربنا يسوع له المجد. لأن هم في وعظهم دايما يقولوا إيه؟ المسيح اللي صلبتوه هو اللي قام من الموت وهو الإله الحقيقي وهو ده اللي هيديكوا الخلاص. فأجاب بطرس والرسل وقالوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. إحنا نسمع ربنا ما نسمعش بشر. إله آبائنا، ما صدقوا يوعظوا كالعادة، كل محكمة بوعظ على طول. إله آبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة. نفس الكلام، تاخدوا بالكم تقريبا، الشهادة لقيامة المسيح والاتهام أن أنتم اللي قتلتوا المسيح معلقين إياه على خشبة اللي هي الصليب. هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا، يعني ربنا بيقول بيقدم لنا المسيح إله رئيس مخلص وانتوا صلبتوه بإيديكم، ليعطي إسرائيل التوبة، يعني التوبة بقت مرتبطة بالإيمان بالمسيح وغفران الخطايا، ونحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس شاهد أيضا معنا. والروح القدس أيضا مقصود، والروح القدس شاهد معانا، لأن المسيح له المجد قال التعبير ده للرسل، قال لهم الروح القدس يشهد لي وتشهدون أنتم أيضا معه لأنكم معي من الابتداء. فيبقى الروح القدس بيشهد من خلالهم، وهم لأنهم كانوا لامسين المسيح ومعشرينه وعايشين معاه وقعدوا معاه بعد قيامته بيتكلموا عن خبراتهم معاه. والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه، برضو الكلمة دي مهمة، إن الروح القدس للناس اللي هتطيع ربنا، لكل شعب الكنيسة اللي عاوز يمشي ورا ربنا، لكن الروح القدس ما بيروحش للشخص اللي ما أمنش. فلما سمعوا حنقوا، فاروا بقى المرات، مش مستحملين الجرأة دي، وجعلوا يتشاورون أن يقتلوهم. بقوا يفكروا إزاي، بس دول 12 يعني هما تآمروا عشان يخلصوا من المسيح، وعملوا قصص وأفلام عشان يقنعوا بيلاطس، لأن القتل بالذات مش في إيد اليهود، حكم الإعدام مش في إيد اليهود، لأن اليهود محتلين من الرومان، فالسلطة المدنية في إيد الرومان، ماشي؟ فالقتل مش في إيديهم، ممكن في بعض العقوبات في إيديهم، لكن هنا قرار الإعدام لازم يحول إلى والي المنطقة الروماني. فعشان يقتلوا 12 هتبقى مشكلة، لازم يدوروا على 12 تهمة تمام، يعني شغلانة كبيرة. فتشاوروا أن يقتلوهم. هنا بقى ربنا تدخل بطريقة تانية. فقام في المجمع رجل فريسي. يعني إيه فريسي؟ فريسي الفريسيين زي ما شفنا مجموعة الصدوقيين، دي مجموعة متطرفة من اليهود وليها اعتقاداتها، زي ما قلنا ما يؤمنوش بالقيامة ولا الملائكة ولا الأرواح. الفريسيين مجموعة متطرفة من اليهود، حرفيين جدا، متدينين جدا بشكل مبالغ، ليهم طقوس خاصة بيهم، متزمتين إلى حد كبير في حياتهم وسلوكياتهم، ودول يعتبروا قمة التدينين. عشان كده بولس يقول أنا فريسي ابن فريسي، يعني إذا كنتوا عاوزين تحطوني في مقارنة مع أي واحد يهودي أنا أتفوق عليه، لأن الفريسي زي ما تقول يعني راهب عندنا دلوقتي، يعني مش مسيحي متدين، لا ده يعني زيادة قوي. فكان في راجل فريسي اسمه غمالائيل، والتاريخ يقول لنا وبعد كده سفر الأعمال هيقول لنا إن غمالائيل ده معلم بولس الرسول، يعني بولس أساسا كيهودي متعصب كان تلميذ الراجل ده. فالراجل ده على فكرة كان راجل معتدل إلى حد كبير، هيبان معلم للناموس غمالائيل ده، مكرم عند جميع الشعب، يعني راجل كبير وعاقل، واحد من الرباي، الربايز اللي هم المعلمين اليهود الكبار، اللي يعني يبقى له اسم كده ويقولوا لغاية النهاردة في تاريخ اليهود غمالائيل واحد من الأسماء المشهورة عندهم في التاريخ. أمر أن يخرج الرسل قليلا، كان راجل عائل، قال لهم طب معلش طلعوا الرسل بره عاوز أقول حاجة، فطلعوا الرسل. ثم قال له أيها الرجال الإسرائيليون احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا. يبدو أن غمالائيل لما سمع القصص ما خدهاش بالعنف والتعصب الأعمى بتاع اليهود، خدها باعتدال الرجل التقي، إن الله الناس دول بيعملوا معجزات، الناس دول مش كسبانين حاجة أبدا من البشار، الناس دول مش بينادوا بنفسهم، بينادوا بشخص آخر، الناس دول على جهلهم وفقرهم عملوا تأثير خطير جدا في أورشليم، الناس دول فيهم تقوى حقيقية ولهم نعمة لدى جميع الناس، الناس دول خلوا الناس تبيع أملاكها وتحطها تحت الرجلين بدون غرض، الناس دول مش وحشين فما ينفعش نصطدم معاهم على الأقل. فكان راجل بيفكر بعقله، فقال للفريسيين اللي قاعدين والكبار احترسوا أيها الرجال الإسرائيليون من جهة هؤلاء الناس، الناس دول وراهم لغز، فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا. وبعدين كان عنده فكرة حكيمة شوية، إنه لو إحنا مش عارفين ناخد قرار في حاجة، الحاجة اللي من ربنا هتمشي واللي مش من ربنا هتقف، فلما نبقى محتاسين نوقف حاجة ولا نسيبها تمشي نقول طب نسيبها لربنا، ربنا مع الأيام هيبان إن كانت منه هتمشي وتكمل، إن ما كانتش منه هتقف. لما الواحد يكون مش عارف يقرر ساعات يقول كده، يقول طب استنى ربنا شوي، أسبوعين ثلاثة شهر اثنين، لو من ربنا الأمور هتمشي سموس أكتر وتلاقيها حلو، لو مش من ربنا هيوقفها بطريقته. فهو لأنه لسه مش قادر في ضميره يقرر، يعني هو ابتدى يميل للناس دول، ابتدى يحس ان هم صادقين، وبالرغم انه فريسي متعصب جدا والكلام ده الى حد ما ضد الديانة اليهودية، الا انه مش قادر يغمض عينه عن الحق. شهادتهم فيها حق، معجزاتهم فيها حق. فقال لهم: قبل هذه الايام قام السوداس قائلا عن نفسه انه شيء الذي التصق به عدد من الرجال نحن 400 الذي قتل، وجميع الذين انقادوا اليه تبددوا وصاروا لا شيء. كان من كذا سنة قبلها، قبل ربنا يسوع، طلع واحد يهودي اسمه سوداس، رجل غجري كده، عمل ثورة وادعى ان هو هيحرر اليهود من الرومان. وطبعا اللي يحرر اليهود من الرومان يعملوه كنبي زي شمشون وزي جدعون، ما ده كان دورهم زمان، يحرروا بلادهم من المستعمر. فسوداس ده ادعى انه حاجة ولمله 400 راجل وراه وعمل بيهم كده عصابة عشان يكسر الرومان. في الآخر إيه اللي حصل؟ الرومان موتوه والربعمية دول اتشتتوا والحكاية طفت، فطلعت إنها مش من ربنا. بدل تطفي كده وتخلص على فشوش تبقى مش من ربنا. فبيقول لهم صاروا لا شيء. وبعدها بعد هذا قام واحد تاني اسمه يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب. يهوذا الجليلي أيام الاكتتاب، فاكرين الاكتتاب إمتى؟ قبلها ب 33 سنة ونص، وقت ميلاد يسوع المسيح له المجد، حصل اكتتاب عالمي ان كل واحد يرجع قريته عشان يقول اسمه او يكتب اسمه في البلد اللي اتولد فيها، عشان في احصائيات عالمية في الوقت ده لتسجيل كل واحد في بلده، كان عاملها قيصر روما ساعتها. فمن 33، واضح ان غملائيل ده عجوز قوي واخدين بالكم، لانه بيحكي قصتين فات عليهم زيادة عن 33 سنة، ثورتين كبار اتفق. فأيام الاكتتاب قام يهوذا الجليلي وأزاغ وراءه شعبا غفيرا، واحد اسمه يهوذا برضو قام بحملة كده وقرر يطرد الرومانيين، فذاك أيضا هلك وجميع الذين انقادوا إليه تشتت، وخلصت الحكاية برضو على ما فيش. والآن أقول لكم تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوهم. أنا رأيي سيبوا الناس دول في حالهم. إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقد. هو نفسه متشكك، قال لهم بس ده دول لو ناس زي سوداس ولا يهوذا الجليلي هيطلعوا يطلعوا وفي الآخر هتنزل الحكاية على ما فيش، فبدل ما نصطدم بيهم سيبوها وخلاص. وإن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الله فلا تقدرون أن تنقضوه. يعني هو حاطط احتمال إيه؟ ان الناس دول يكونوا بتوع ربنا ويكون ده شغل ربنا. معنى كده ان ضميره ابتدى يتوارب، يا ترى كلامهم عن المسيح صحيح ولا لا، يا ترى المسيح اللي بينادوا عليه بينادوا بيه هو فعلا المسيح المنتظر؟ المعجزات اللي بيعملوها بقوة دي شهادة عن الحق اللي معاهم؟ هو نفسه ابتدى يتشكك. لا تقدرون ان تنقضوا لألا توجدوا محاربين لله ايضا. ساعتها هتبقوا بتحاربوا ربنا نفسه. فانقادوا إليه ودعوا الرسل وجلدوهم. خلي بالكوا بقى الحكاية كبرت، هم سمعوا كلام لأنهم عاوزين يموتوهم. فعلى الأقل الراجل ده رجعهم خطوة لورا، منع القتل، كأن ربنا بعته في الوقت المناسب برضو لأنه مش عاوز ولاده يموتوا دلوقتي. ودعوا الرسل وجلدوهم، لأن القعدة اللي فاتت مع بطرس يوحنا هددوهم بس، فالتهديد ما جابش نتيجة. لا المرة دي مش تهديد بس، جلدوهم برضو. لازم تتصوروا معايا بقى الاباء الرسل وهم مطروحين على الارض وبيتضربوا، عشان تعرفوا كرامتهم. كرامتهم دي مش جايه من بلاش، لان هم فاكرين لما كان يسوع بيقول لام يوحنا ويعقوب ايستطيع ان يشرب الكاس التي اشربها ويصطبغ بالصبغه التي اصطبغ بيها، وهي بسذاجه قالت له طبعا يقدروا، فاكرها حاجه سهله. فزي ما المسيح اتجلد الاباء الرسل كلهم اتجلدوا، واكيد هم بيتجلدوا كانوا فاكرين منظر المسيح وهو بيتجلد، او كانوا فاهمين كويس قوي ان هم ماشيين صح، ماشيين في نفس السك، ان المسيح اللي اتجلد لانه اتجلد ليلة صليبه هم كمان بيتجلدوا دلوقتي عشان ياخدوا نفس القوة بتاعته. دعوا الرسل وجلدوهم واوصوهم الا يتكلموا باسم يسوع. تاني نفس الوصية، الشيطان دايما يقول لك ايه؟ من فضلك انسى اسم يسوع المسيح، ما تجيبش سيرته، واحنا نقول له لا هنقول على طول مش هنسكت. أما هم طب بعد الجلد والتهديد المفروض الناس تروح بقى إيه، تلم عظمها وتاخد لها أسبوعين كده نقاها، وتدور على بلد تهرب ليها، وتشوف لها حد يعني يهدي كده أمن الدولة يعني. أما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. تلاحظوا كلمة اسم يسوع عمالة تتكرر إزاي؟ الناس دول حسوا بإحساس غريب قوي، والآية دي من أجمل آيات سفر الأعمال. إن هم حسبوها كرامة كبيرة قوي وترقية إن هم يهانوا من أجل اسم المسيح. يعني بقى الواحد يقول في قلبه ربنا كده، يقول له رب أنا مستهلش أضرب عشانك، أنا مستهلش أتجلد عشان اسمك، ده أنت كده خلتني يعني في مركز كبير قوي. مركز إيه يا عم ده أنت بتضرب؟ لا، هو حاسس بالروح كده أن كون ربنا سمح لهم يهانوا من أجل اسمه دي معناها مركز كبير عنده، وكأن الغالي عند ربنا يتبهدل عشان ربنا. خلي بالكم المعنى ده، الغالي عند ربنا يسمح له يتبهدل عشانه، أصل دي في السماء ليها مقياس تاني وكرامة تاني وإكليل تاني. إنك تكون أهنت أو ضربت من أجل اسم المسيح دي عنده غالية قوي كبيرة. عشان كده آخر تطويب يقول إيه؟ طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا أجركم عظيم في السماوات. يعني دي كبيرة قوي عند ربنا، يعني تستحمل تجارب حلوة عند ربنا، تسمع سلام جميل عند ربنا، تبقى جعان وعطشان للبر غالية عند ربنا، تبقى نقي القلب تشوف ربنا عين عينك، لكن تضرب عشان خاطر ربنا ده انت لازم تهيص، لأن أجرك عظيم عند ربنا. المعاني دي كانت في قلبه، فلما اتضربوا من أجل المسيح لأول مرة، دي أول مرة طبعا هيجي كتير بعد كده، لكن دي كانت أول مرة بقى يجلدوا يعني ويضربوا، فخرجوا بشعور عجيب جدا مختلف عن أي شعور ممكن نتوقعه. مش خايفين ولا قلقانين ولا ندمانين ولا فاترين ولا يعني يطلبوا الراحة، خرجوا فرحانين حاجة يعني عجيبة، واحد يبقى مضروب وفرحان، لأنهم حسبوا مستأهلين. مستأهلين يعني يبقوا أهلا أو مستحقين يعني أن يهانوا من أجل اسمه، وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل. مفيش حاجة ضيرت، وفي البيوت، فاكرين أعمال اثنين، في الهيكل صلاة الإجبية وفي البيوت القداس وكسر الخبز، معلمين ومبشرين بيسوع المسيح، لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد.